أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المطلب الثاني الذي أشار إليه سيد الماتن في العبارة المتقدمة. المطلب الثاني هو هذا، أن هل هناك فرق بين الركعة الأولى وبين باقي الركعات في توقف احتساب الركعة على إدراك الإمام راكعا أو إدراكه قبل الركوع. قلنا أن هناك سببان لاحتساب الركعة، إما أن يدرك الإمام قبل الركوع، وإن لم يدركه في الركوع، أو يدرك الإمام راكعا وإن لم يدركه قبل ذلك. هذا المطلب هل يختص بالركعة الأولى أو هو ثابت حتى في الركعة الثانية؟ ويترتب على اختصاصه بالركعة الأولى أن بإمكان أن نحكم بصحة الصلاة في الفرض الذي ذكرناه. شنو هو الفرض الذي ذكرناه؟ ذكرنا هيجي، قلنا هذا مأموم التحق بالإمام في الركعة الأولى. في الركعة الثانية، في الركعة الأولى تحق بالإمام وشاركه في كذا في السجود، لكن هو تأخر في السجود لم يلتحق بالإمام، والإمام قام وقرأ وركع وذهب إلى السجود، رفع رأسه من الركوع، قام المأموم الذي يلتحق به. إذا قلنا بأن هذا الحكم كما هو ثابت في الركعة الأولى ثابت في الثانية، لا يجوز له أن يلتحق به. لماذا؟ لأنه لم يدركه، يعني لا تحسب له ركعة، هذه الركعة الثانية لا تحسب له. لماذا؟ لأنه لم يدركه لا في الركوع ولا قبل الركوع. فماذا قلنا؟ بأن هذا الحكم يختص بالركعة الأولى، وفي الركعة الثانية ما به شر، أو يدرك الإمام وتحسب له ركعة من دون أن نشترط أن يدرك الإمام إما في الركوع وإما قبل الإمام، فيمكن أن تحسب له ركعة. هذا الكلام كان فيها زين. ظاهر السيد الماتن أنه يختار القول بالاختصاص، وهذا شيء مختص بالركعة الأولى، فلا يشمل باقي الركعات، لا يشمل باقي الركعات. ولذا هو فصل بين الركعة الأولى وبين الركعة الثانية، صريح عبارة هذا والتفصيل بين الركعات. قال في الركعة الأولى هذا في بداية الصلاة عبر عنها، في الركعة الأولى هذا هو الحكم، وأما باقي الركعات قال لا يعتبر في احتساب. ما قال الصراحة، سوف منا أنه لا يعتبر في احتساب الركعة إدراك الإمام في شنو؟ في ركوعه. حتى لو لم يدرك الإمام في ركوعه في الركعة الثانية، وطبعا أيضا مفروض أنه لا يدركه في قيامه أيضا لأنه التحق به في السجود، لا يضر في احتسابها، تحسب له ركعة تصح صلاته. هذا رأي سيد الماتن. احنا قلنا بأنه السيد الخوي قدس الله نفسه، وقفنا على هذا المطلب الظاهر، أن السيد الخوي قدس الله نفسه ذكر بأنه مقصود السيد الماتن من أن التخلف في بقية الركعات لا يقدح لا يضر، كل مقصود التخلف عن كل من القيام والركوع. هذا اللي قال بأنه وأما في باقي الركعات فلا يضر، يعني تخلف المأموم عن الإمام في باقي الركعات لا يضر في احتساب الركعة. قل مقصوده التخلف عن كل من القيام والركوع. ليش؟ لأنه لو كان مقصوده تخلف عن الركوع فقط مع إدراك القيام معه، فهذا لا يضر، ما يختص بقية الركعات، الركعة الأولى أيضا لا يضر بها ذلك. فما راح يبقى فرق بين الركعة الأولى وبين بقيتها. كل الركعات لا يضر بها التخلف عن إدراك الإمام في الركوع مع إدراكه قبل شنو؟ قبل ذلك. مو ركعة الأولى مو هذا حكم قلنا؟ وشنو لا يضر؟ كأنهم يجي فتح حكم مختص بباقي الركعات، وأما باقي الركعات فلا يضر. فلا بد أن يكون مقصود شنو؟ أن التخلف عن كل منهما لا يضر في باقي الركعات، لكنه يضر شنو في الركعة الأولى. مو التخلف عن كل منهما في الركعة الأولى يضر، هذا فرقنا منه. يبقى يقول من سيد ماشي أنه في باقي الركعات لا يضر، فيفرق بينهما في هذا أن الركعة تحسب مع التخلف عن كل منهما تحسب ركعة في باقي الركعات، ولكنها لا تحسب ركعة في الركعة الأولى إذا تخلف عن كل من القيام والركوع، فيصير هناك فرق بينهما. إذا نقول لابد أن نحمل كلامه أن مقصود من التخلف التخلف الذي لا يضر في باقي الركعات، هو التخلف عن كل من القيام والركوع. واضح هذا اللي يقول سيد خوي؟ لأن نقول بمقتضى المقابل لابد أن يكون هناك فرق بينهما، ولو كان المقصود هو التخلف عن الركوع فقط مع إدراك القيام ما راح يصير فرق بينهما، لأن كل منهما لا يضر في اعتسابها ركعة. أقول كون مراد السيد الماتن من التخلف عن من التخلف هو التخلف عن القيام والركوع، ظهر هذا قضية واضحة ما يحتاج إلى استدلال، يعني ما يحتاج عبارته تقريبا ظاهرة بشكل واضح في أنه هو قاعد يتكلم عن التخلف عن كل منهما عن القيام والركوع. شلون ظاهرة هاي عبارته؟ وبالجملة إدراك الركعة في ابتداء الجماعة، يعني شنو في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة، يتوقف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه، يتوقف على ذلك. وأما بعد رفع رأسه، بل بعد دخوله في السجود أيضا، وأما في الركعات الأخرى فلا يضر عدم إدراكه الركوع مع الإمام، يعني ركع يعني الإمامون بعد أن رفع الإمام شنو رأسه. لكن يقول بعد ذلك هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام، دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام شنو؟ يعني لم يلتحق به شنو في قيامه، يعني قاعد يتكلم عن هالصورة، عن صورة عدم إدراك الإمام في شنو في قيامه، وإنما دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام. يقول هذا إذا دخل، يتكلم عن هذا الفرض، عن فرض عدم إدراك قيام الإمام والدخول معه في ركوعه. هنا يقول بأنه إذا فاته إدراك الإمام قبل أن يرفع رأسه فاتته الركعة، هذا فاتته، هذا مشروط احتساب الركعة له عندما يفترض دخوله في الجماعة في حال ركوع الإمام، هذا مشروط بأن يدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه. يعني قاعد يفترض أنه لم يدرك الإمام قبل ذلك، فإذا لم يدركه قبل أن يرفع رأسه تفوته شنو؟ تفوته الجماعة. إذن هو يتحدث عن هذا، هو يتحدث عن هذه الصورة، ويقول بأنه أكو فرق بين الركعة الأولى وبين باقي الركعات. الركعة الأولى هذا حكمها، شنو حكمها؟ أنه إذا ما التحق به في القيام كما هو المفروض ولم يدركه في الركوع قبل أن يرفع رأسه تفوته الجماعة، تفوته الركعة، لا تحسب له ركعة. وأما في باقي الركعات الأمر ليس هكذا، فالركعة الثانية حتى إذا هو بقي ساجدا في الركعة الأولى وقام الإمام وفاتته الالتحاق به في القيام وفاته الالتحاق به في الركوع، مع ذلك تحسب له شنو؟ ركعة. فيفرق بينهما في هذا الفارق. ماكو داعي لنقول بأنه يعني نستدل على أن مقصود السيد الماتن هو التخلف عن كل من القيام والركوع. هو افترض ماذا؟ التخلف عن القيام، يعني افترض أن الإمام مأموم التحق بالإمام في حال ركوعه، يعني شنو؟ يعني تخلف شنو؟ عن القيام، عن اللحوق به في القيام. في حال التخلف عن إدراك الإمام في القيام يتكلم أنه يشترط هذا احتساب الركعة بأن يدرك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع رأسه. هذا وين يقول؟ في الركعة الأولى. وأما باقي الركعات فلا يضر فيها ذلك، لا يضر فيها عدم إدراك الإمام شنو؟ قبل أن يرفع رأسه، حتى لو لم شنو؟ لو لم يدركه قبل ذلك. فيكون هذا هو الفرق بين الركعة الأولى وبين باقي الركعات. هذا واضح من العبارة، كلش واضح العبارة، اقراها مرة ثانية. قال: وبالجملة إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه. هذا ليش يقول؟ هذا قضية مهمة. احنا قلنا بأنه هو في الواقع ما يتوقف على هذا فقط، لأنه يكفي فيه أن يدركه قبل شنو؟ قبل الركوع. ليش يقول يتوقف على إدراكه قبل أن يرفع؟ لأنه هو افترض أنه لم يدركه شنو؟ قبل ذلك. من هالباب هذا يقوله، هو افترض أنه لم يدركه قبل ذلك، فبقي طريق احتساب الركعة إلى منحصر بيش بأن يدركه في ركوعه قبل أن يرفع رأسه. فإذا لم يدركه لا يحتسب له ركعة، بينما في الركعات الأخرى لا، الأمر ليس هكذا. حتى إذا فاته الالتحاق به في قبل الركوع ولم يدركه قبل أن يرفع رأسه، مع ذلك يمكن أن يقال باحتساب الركعة له. وهذا معناه أن المصنف يختار القول الثاني في المسألة مو القول الأول، يعني القول بالاختصاص نعبر عنه مو التعميم. مرة نقول أن هذا الحكم يختص بالركعة الأولى، هذا اللي يختار السيد الماتن، ولا يجري في باقي الركعات. مرة نقول بأن هذا الحكم يعم الركعة الأولى والركعة الثانية، كما قلنا صرح به المحقق النايني في حاشيته على الأروى. زين، أقول: كون مراد الماتن التخلف عن القيام وعن الركوع واضح جدا بلا حاجة إلى ما ذكره من الاستدلال، وذلك لقوله بعد ذلك: هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام إلى آخره، أي أنه يتكلم عن فرض التخلف عن القيام ويفرق بين الركعة الأولى، فيعتبر في احتسابها ركعة إدراك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع رأسه، وبين باقي الركعات فلا يعتبر ذلك في احتسابها ركعة. فيكون هذا التخلف، يعني التخلف عن القيام والتخلف عن الركوع، هذا التخلف مضرا في احتساب الركعة الأولى ولا يكون مضرا في احتساب الركعات الأخرى. وهذا هو القول الثاني في المسألة. نعم، هذا يتم كله بناء على أن نفسر هذه العبارة اللي أشرنا إليها سابقا: فلا يضر، وأما الركعة باقي الركعات فلا يضر، يعني فلا يضر في احتسابها ركعة عدم إدراك الإمام قبل أن يرفع شنو؟ رأسه في باقي الركعات، لا يضر في احتسابها ركعة. فيكون معنى ينفصل في احتساب الركعة بين الركعة الأولى وبين باقي الركعات، وهو القول الثاني. وأما إذا فسرناها بشيء أشار إليه سيد الحكيم في المسلم كما قلنا، قلنا أنه لا يضر، يعني لا يضر في بقاء الائتمام، لا يضر في بقاء الائتمام، لا يضر في بقاء الائتمام. قل هذا باقي الركعات ما يدرك، إذا لم يدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه، والمفروض في المسألة كما قلنا هو أنه لم يدركه قبل ذلك، يقول هذا لا يضر في بقائه ويبقى على الجماعة. يعني شنو؟ يعني يجوز له أن ينتظر الإمام، ما تحسب له ركعة، لكن يجوز له أن ينتظر الإمام في ثالثته ويلتحق به، وتكون ثانية شنو له، ويكون قد صلى الجماعة ولا ما يضر في بقاء الائتمام، بخلاف الركعة الأولى كأنه هناك شنو يضر في بقاء الائتمام. كل منهما لا تحسب له ركعة إذا لم يدرك الإمام قبل الركوع كما هو المفروض في المسألة كما قلنا، ولم يدركه قبل أن يرفع رأسه في الركعة الأولى وفي باقي الركعات لا تحسب له ركعة، كما يقول به أصحاب القول الأول. إذن شو الفرق بينهما؟ ليش يتفصل بين الركعة الأولى وباقي الركعات؟ بناء على هذا الاحتمال يكون الفرق بينهما هو في بقاء الائتمام وعدمه. في الركعة الأولى ما يبقى الائتمام، ما يبقى الائتمام، ما يجوز لأن ينتظر الإمام ويلتحق به بالركعة الثانية، بينما في الركعة الثانية يبقى الائتمام حتى إذا لم يدرك لا قبل الركوع ولا شنو ولا قبل أن يرفع رأسه من الركوع، يبقى الائتمام، فيجوز له أن يلتحق بالإمام في ثالثته وتحسب له ثانية. إذا فسرنا العبارة بهذا التفسير حينئذ ما نقدر نقول بأن السيد الماتن يختار القول الثاني، لعله يختار القول الأول، لأنه مو ناظر في هذه العبارة إلا جواز الاحتساب، وإنما ناظر إلى ماذا؟ إلى بقاء الائتمام وعدمه. لكن يبدو أن هذا الاحتمال ضعيف جدا، أن مقصوده هو شنو هذا، ها؟ أن مقصوده هو لا يضر في بقاء الائتمام، هو بعيد جدا، وذلك باعتبار يعني العبارات اللي بعد هاي العبارة والعبارة اللي قبلها كلها الحديث فيها عن من؟ عن مسألة الاحتساب، عن مسألة إدراك الركعة وعدم إدراك الركعة، احتساب الركعة وعدم احتساب الركعة. وهذا يجي هذا التفصيل في هذا السياق يكون تفصيلا بلحاظ إدراك الركعة وعدمها، واحتساب الركعة وعدمها، لا بلحاظ بقاء الائتمام وعدم، خلاف الظاهر جدا. فالظاهر أن التفسير الأول هو المتعين، وعليه فالسيد الماتن يبدو من عبارته أنه يختار القول الثاني. زين. وعلى كل حال الكلام يقع، قطع أنه السيد الماتن شريد يقول الكلام في هذه المسألة يقع، مقصودي الكلام في باقي الركعات. الركعة الأولى عرفنا حكمها، فرقنا من حكمها، شنو حكم الركعة الأولى؟ أنه هناك طريقان لإدراك الركعة بالنسبة إلى الركعة الأولى، الطريق الأول أن يدرك الإمام قبل ركوعه، أو يدرك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع رأسه فتحسب له ركعة، هذا فرغنا منه. أما باقي الركعات فالكلام فيها يقع تارة في فرض التخلف عن ركوع الإمام مع إدراك الإمام قبل ذلك، يعني في القيام هو بالركعة الثانية، أدرك الإمام في قيامه، الإمام من قام للثانية هو أدركه، قام معه إلى الثانية، لكن تخلف عنه في الركوع، ركوع الركعة الثانية، شنو زحام صار، هذه الرواية زحام منعه شنو من إدراك ركوع الإمام قبل أن يرفع رأسه، فرفع الإمام رأسه ولم يدركه في ركوعه، هذا فرض. وأخرى نتكلم عن ما لو تخلف عنهما، كل كلامنا في الركعة الأخرى الثانية والثالثة والرابعة، تخلف عنهما، تخلف عن القيام وعن الركوع كما في الفرض اللي فرضنا به، بقى ساجد أو منعه الزحام من القيام ولم يلتحق بالإمام لا في قيامه إلى الركعة الثانية ولا في ركوعه في الركعة الثانية. هذا شنو حكمه؟ أما الأول يعني إذا التحق بالقيام في الركعة الثانية ولم يدركه في الركوع، فالصحيح هو أن هذا التخلف يعني التخلف عن إدراك الإمام في ركوعه مع إدراكه قبل ذلك، صحيح أن هذا التخلف لا يضر في احتساب الركعة، تحسب له الركعة كما هو الحال في الركعة الأولى. شلون في الركعة الأولى إذا أدرك الإمام قبل ركوعه ولم يدركه في ركوعه تحسب له ركعة، هذا أيضا تحسب له شنو؟ ركعة. طبعا إذا كان تخلفه عن الركوع لمانع، إذا كان تخلفه عن الركوع لمانع مو عمدا. والدليل على ذلك هو إطلاق صحيحة عبد الرحمن أو صحاح عبد الرحمن المتقدمة، ذكرناهن سابقا، نقرأ واحدة منهن حتى نستدل بها. في صفحة 335 في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم، أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع؟ قال يركع ويسجد ثم يقوم في الصف، لا بأس بذلك. احنا نريد نتمسك بها شنو؟ لإثبات أن عدم إدراك الإمام في ركوع لا يضر في احتساب الركعة إذا أدركه شنو؟ قبل ذلك، موشي إذا أدركه قبل ذلك. هذا بنتمسك بها لإثبات تعميم الحكم المن الركعات الأخرى، يعني نقول بأن هذه الرواية ليست مختصة بالركعة شنو؟ الأولى. الرواية الثانية خلنا نقرأها لعله أوضح من هاي، اللي هي أيضا لعبد الرحمن بن الحجاج، الرواية الثالثة في الباب نفسه في صفحة 236 عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم جمعة وإما في غير ذلك من الأيام حتى نلغي خصوصية شنو؟ صلاة الجمعة، فيزحمه الناس إما إلى حائط وإما إلى أسطوانة فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع الناس رؤوسهم، فهل يجوز له أن يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف؟ قال نعم لا بأس بذلك. هاي بها إطلاق يشمل باقي الركعات؟ ها؟ ما بيه؟ بها إطلاق، ظاهرا بها إطلاق هاي الرواية عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم جمعة وما في غير ذلك من الأيام فيزحمه الناس إما إلى كذا وكذا فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع الناس رؤوسهم، بها إطلاق يشمل محل الكلام، يعني يشمل باقي ما مفروض بها أول الركعة الأولى حتى تختص بذلك. الرواية الثالثة أيضا له وهي صحيحة الحديث الرابع في الباب نفسه، قال سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدى به أو يقتدي به فركع الإمام وسهى الرجل، يتعرض إلى التخلف السهوي، وسهى الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الإمام رأسه إلى آخره. العبارة تقول فركع الإمام وسهى الرجل، يمكن أن تشمل الركعة الثانية والثالثة والرابعة. فإطلاق هذه الروايات هو الدليل على ماذا؟ على أن عدم إدراك الإمام في ركوعه لا يضر في احتسابها ركعة إذا شنو أدرك الإمام قبل ذلك ومنعه من الالتحاق بالإمام في ركوعه مانع من قبيل هذه ذكر الروايات. إحنا قلنا نقدر نعمم بوضوح إلى مطلق المانع الاختيار الغير الاختياري. التعميم المانع الاختياري قلنا بإشكال، لكنه لا يختص بالركعة الأولى وإنما تشمل حتى الركعات الأخرى. فهذا هو الدليل على ماذا؟ على هذا الحكم في هذا الفرض الأول. وأما الفرض الثاني وهو ما في باقي كلامنا في باقي الركعات، الفرض الثاني شنو؟ أنه إذا تخلف عن كل منهما عن القيام لم يلتحق الإمام بالقيام ولا في الركوع في باقي الركعات، هذا تحسب له ركعة أو لا؟ هذا لا إشكال في الحكم بالنسبة إلى الركعة الأولى، وهي شنو؟ أنه لا تحسب له ركعة. فالركعة الأولى لا إشكال أنه إذا تخلف عنهما لا تحسب له ركعة على ما تقدم، إذا تخلف عنهما في الركعات الأخرى أيضا لا تحسب له ركعة أو لا؟ هذا شنو حكمه؟ وأما في الثاني فالكلام يقع في احتساب الركعة الثانية مثلا مع التخلف عن القيام والركوع أو عدم احتسابها كما في الركعة الأولى، شلون لا تحتسب في الركعة الأولى كذلك لا تحتسب في الثانية أو لا تحتسب؟ الكلام في هذا يقع. قد يقال بأن الدليل على عدم الاحتساب في فرض عدم إدراك القيام والركوع معا، عدم إدراكهما معا، الدليل على عدم الاحتساب هو صحيحة الحلبي وصحيحة سليمان ابن خالد، وأكو صحيحة ثالثة كانت صحيحة زيد الشحام على ما أتخطر. هذا هو الدليل على عدم الاحتساب في حالة عدم إدراك الإمام لا قبل الركوع ولا شنو ولا في الركوع، ما تحتسب له ركعة. هذا هو الدليل. وهذه الروايات كما سنلاحظ مختصة بالركعة الأولى، مختصة بالركعة الأولى، موردها الركعة الأولى، فما تقدر تدل على ماذا؟ على عدم الاحتساب في باقي الركعات، يعني هي موردها الركعة الأولى، هي تدل على عدم الاحتساب في حالة في عدم إدراك الإمام لا قبل الركوع ولا بعد الركوع ولا بعد الركوع في الركعة الأولى لا تحسب له ركعة، فهي مختصة بذلك ولا تشمل باقي الركعات، فلا يمكن الاستدلال بها على عدم الاحتساب في هذه الحالة بالنسبة إلى الركعات الأخرى. نقرأ هذه الروايات، هذه الروايات قريناها كم مرة، نعيد قراءتها، هي موجودة بالجزء الثامن في صفحة 382. سليمان بن خالد، هذه الصحيحة الأولى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال أنه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع، نستفيد من هذه العبارة أدرك الإمام وهو راكع، يعني لم يدركه قبل شنو؟ قبل ذلك، سبب التقدم هذا، يعني لم يدركه قبل ذلك، إذن هذا رجل لم يدرك الإمام قبل الركوع وإنما التحق به في حال الركوع. شو تقول الرواية؟ يقول في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة، مفهوم شنو؟ إذا كبر وثم ركع بعد أن رفع رأسه فلم يدرك الركعة. يعني شنو؟ يعني إذا لم يلتحق بالإمام لا قبل الركوع كما هو المفروض ولا في الركوع هذا تفوت الركعة، هذا لا تحتسب له شنو؟ ركعة. لكن هذه الرواية مختصة بيش؟ بالركعة الأولى. إذا أدرك الإمام، فالرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع شنو هذا؟ أول ما أجي يريد يلتحق بالجماعة أدركه وهو شنو؟ راكع. خلي يكون الإمام في الثانية أو الثالثة ما يضر، لكن هو بالنسبة إلى شنو؟ في الركعة الأولى. هذه مختصة بالركعة الأولى. هل يمكن أن نستدل بها على عدم الاحتساب في حالة عدم إدراك الإمام لا قبل الركوع ولا حين الركوع بالنسبة إلى باقي الركعات؟ من يقدر نستدل بها؟ هاي الرواية الثانية، رواية زيد الشحام هذه، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل انتهى إلى الإمام وهو راكع، معناه لم يدركه قبل ذلك، انتهى إلى الإمام وهو راكع، قال إذا كبر وأقام صلبه ثم ركع فقد أدرك. مفهوم شنو؟ إذا أدركه وهو بعد أن رفع رأسه من الركوع يقول هي أدركه إذا كبر وأقام صلبه ثم ركع فقد أدرك. هاي ما بها دلالة. إذا كبر وأقام صلبه المأموم يعني ثم ركع فقد أدرك، يعني أدرك ماذا؟ أدرك الإمام. هاي ما بها دلالة. ها؟ لا هاي هياهو هاي ما معاوية بن ميسر، لا مو معاوية، هاي زيد الشحم صححنا، لا مات معاوية استشكلنا فيها واحدة من الروايات، زيد الشحم اللي أذكر صحيحة هو يرويها الشيخ الطوسي، الشيخ الصدوق بطريقة إلى زيد الشحام صحيح في ذهني. على كل حال هذه الرواية كافية في إثبات ماذا؟ إثبات أن في هذه الحالة هو يحكم بعدم، أنه لا يمكن أن نستدل بهذه الروايات على ماذا؟ على عدم الاحتساب بالنسبة إلى باقي الركعات. لكن هذا معناه شنو؟ خب هذه لا تكون دليل على عدم الاحتساب في باقي الركعات لأنها مختصة بالركعة الأولى كما بينا. لكن إذا أمكن إلغاء الخصوصية، يعني إلغاء خصوصية الركعة الأولى، ما له خصوصية يكون الركعة الأولى، جزم بعدم الفرق بين الركعة الأولى وباقي الركعات، كما أن هذا هو حكم الركعة الأولى وحكم باقي الركعات أيضا. إذا أحتملنا الرواية على الموردية أن هذا مجرد مورد لهذا الحكم وليس فيه خصوصية في قبال ماذا؟ في قبال باقي الركعات، فحينئذ يمكن التعدي إلى باقي الركعات، لكن هذا يحتاج إلى جزم بعدم الفرق أو استظهار عدم الفرق من نفس الدليل، وهذا ليس أمرا سهلا. ومن هنا لا بد من في مقام تحديد المختار من الاحتساب وعدمه بالنسبة إلى باقي الركعات لا بد من الرجوع إلى مقتضى القواعد والأصول وأنها ماذا تقتضي في محل الكلام. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وعلى